الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله وهو قسمان متصل وهو خمسة عرف المؤلف التخصيص كما مر معنا في الدرس الماضي والآن بدأ بذكر أقسامه فقال وهو قسمان متصل وهو خمسة فمتصل ومنفصل وأجل الكلام عن المنفصل بعدما ينتهي من الكلام عن المتصل وقسم المتصل إلى خمسة أنواع فقال وهو خمسة الاستثناء بدأ بالنوع الأول من الأنواع الخمسة وهو الاستثناء وعرفه بقوله وهو بنحو إلا من متكلم واحد في الأصح وهو بنحو إلا من متكلم واحد في الأصح بمعنى أن الاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من أدوات الاستثناء مثل خلا وعدا وحاشا وسوى وغيرها ويذكرون إلا دون غيرها لأنها أصل الاستثناء عند العرب وقوله من متكلم واحد مثل لو قال الله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما بعد هذا القول مباشرة موصولا به إلا أهل الذمة فمثل هذا عندهم لا يعتبر استثناء لا يعتبر استثناء لماذا؟ لأنه صدر من متكلمين لا من متكلم واحد الأول كلام الله والثاني كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يعتبرونه استثناء لكنه يكون تخصيصا منفصلا على قول لذلك قال المؤلف رحمه الله في الأصح من متبنحه إلا من متكلم واحد في الأصح أي وفي المسألة خلاف وبعضهم يجعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ككلام الله فيجعله استثناء وصحيح ما قاله المؤلف رحمه الله الاستثناء يكون من متكلم واحد ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب اتصاله عادة في الأصح يجب اتصاله بأصل الكلام يجب اتصال الاستثناء بأصل الكلام ولا يكون منقطعا عنه ومتى يعد متصلا ومتى يعد منفصلا العادة هي التي تحكم العادة والعرف هو الذي يحكم في ذلك فإذا تخلل انقطاع بسعلة أو بانقطاع نفس مثلا وما شابه فالعادة والعرف هنا تقتضي أنه متصل وليس منقطع قال رحمه الله أما في المنقطع فمجاز فيه على الأصح طبعا المسألة السابقة فيها خلاف نقلوه عن ابن عباس ونقلوه عن مجاهد وعن غيرهم حتى أنهم نقلوا عن بعضهم أنه لو انقطع سنتين لو انقطع سنتين يعتبر متصلا ويعتبر استثناء صحيحا لكن هذا القول لو قلنا به لا فسد الكلام ولا بقي عندنا ضلاق ولا عتاق ولا شيء من هذه الأمور لأن أي شخص يطلق يأتيك بعد سنة بعد ما يراجع نفسه يقول لك إلا أن يشاء الله مثلا إلا إن فعلت كذا خلاص يبطل الطلاق ما عاد في طلاق لكن هذا القول ضعيف لا يصح الصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله، والله أعلم في ثبوت ما نقلوه عن ابن عباس وغيره، يحتاج إلى نظر. قال رحمه الله: أما في المنقطع فمجاز فيه على الأصح. الاستثناء قسمان من هذه الناحية: استثناء متصل واستثناء منقطع. الاستثناء المتصل هو الذي يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، من جنس المستثنى منه. تقول: قام القوم إلا رجلا، فالرجل من جنس القوم، فهذا يسمى استثناء متصلا، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. وهذا الاستثناء كلام حقيقي، استثناء هذا كلام حقيقي، فلأنه كلام استعمل فيما وضع له. والقسم الثاني الاستثناء المنقطع، وهذا الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه. كان تقول: قام القوم إلا حمارا، ها؟ قام القوم إلا حمارا. هنا الحمار ليس من القوم، الحمار ليس من القوم، ليس من جنسهم، فالمستثنى هنا الذي هو الحمار ليس من جنس، ليس من جنس الذي ما استثني منه وهم القوم. فهنا يقول: نعم،
سجد الملائكة كلهم.
أي نعم، هذا يمثل بي على الاستثناء المنقطع: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فيقول المؤلف: أما المنقطع فمجاز. يعني هنا المنقطع عنده هذا ليس حقيقي، بل هو مجاز، لأنه كلام استعمل في غير موضع له، هذا عند المؤلف. والبعض يقول هو حقيقي، ويختلفون في الحقيقي هذا، هل هو من باب المشترك، الألفاظ المشتركة، يعني الاستثناء الحقيقي المتصل واستعمال الاستثناء الحقيقي والاستثناء المنقطع، هل يكون هذا من باب الاشتراك اللفظي على كل حال، أم من باب المتواطئ أو غير ذلك. المهم خلاف بين أهل العلم في هذا، فاختلفوا أولا في كون المنقطع حقيقي أم مجازي، ثم الذين قالوا بأنه حقيقي اختلفوا فيه أهو من المتواطئ أم من المشترك أو غير ذلك. على كل، الصحيح في الكلام أنه حقيقي طبعا، لأن الكلام عندنا كله حقيقي وليس فيه مجاز. قال المؤلف رحمه الله: والأصح أن المراد بعشرة في علي عشرة إلا ثلاثة، العشرة باعتبار الآحاد، ثم أخرجت ثلاثة وأسند إلى الباقي تقديرا وإن كان قبله ذكرا. الصحيح أن هذه المسألة لا فائدة منها، وإنما هي مذكورة من الصحيح أن هذه المسألة لا فائدة منها، وإنما هي مذكورة لرفع إشكال عنده، وقع لهم إشكال في الاستثناء فأرادوا رفع هذا الإشكال، لأنهم هم متفقون على وجود الاستثناء في اللغة وأنه شيء صحيح ما فيه إشكال، لكن صار عندهم إشكال فيه، أرادوا رفع هذا الإشكال. فأول التأويل الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ما هو الإشكال هنا؟ قالوا: إن المستثنى إن دخل في المستثنى منه تناقض الكلام، إن قلت له علي عشرة إلا ثلاثة، إذا دخلت الثلاثة في العشرة قالوا تناقض الكلام. ليش تناقض؟ قالوا: لأنه أدخل الثلاثة في العشرة أولا، أثبتها بأنه له عليه عشرة، ثم نفاها، فكيف يثبت وينفي؟ فقالوا: هنا صار إيش فيه؟ في تناقض. هذا كلامه. ثم قالوا: هذا إذا قلنا بأن الثلاثة داخل في العشرة، وإن لم يدخل المستثنى في المستثنى منه فكيف صح إخراجه؟ والاستثناء إخراج، وقلنا إخراج المستثنى من المستثنى منه. طيب إذن كيف يصح إخراجه وقد أجمع أهل العربية على أن الاستثناء إخراج إذا كان لم يدخل، وإذا دخل حصل إيش عندهم؟ تناقض ما بين الإثبات والنفي، فأرادوا هنا إيش أن يفروا من هذا الإشكال، لأن يعني الاستثناء ثابت وهو إخراج، ما في عندنا إشكال في هذا. طيب كيف تحل لنا قالوا المشكلة هذه؟ قال الصح أن المراد بعشرة في علي عشرة إلا ثلاثة العشرة باعتبار الآحاد. يعني إيش يريد من هذا؟ قالوا عندما يقول له علي عشرة كأنه قال له علي الباقي من العشرة. كيف هذا؟ له علي عشرة، قالوا من حيث الإضافة هنا لما أسند العشرة له وجعلها على نفسه، قالوا هنا هذا الإسناد إسناد لفظي فقط، لكن من حيث المعنى هو ما أراد هذا، فله علي عشرة إلا ثلاثة. بعد أن قال إلا ثلاثة حصل الإسناد، فيكون الإسناد حاصل من بإسناد إيش؟ السبعة إلى ما له عليه فقط وليست العشرة كلها. فبداية المجموع النظر إلى مجموع الآحاد، لكن في النهاية النظر إلى إيش؟ إلى السبعة فقط التي هي باقية. تأويل مش مشكلة، فهمتموه مش ما في مشكلة، الأمر سهل، هو استثناء موجود عند العرب والتائبة. قال رحمه الله ولا يصح استثناء مستغرق. نقلوا الإجماع على ذلك أن الاستثناء المستغرق لا يصح، وبعضهم قال فيه خلاف شاذ. والمراد أن يستغرق المستثنى المستثنى منه، كأن تقول له علي عشرة إلا عشرة، فاستغرق المستثنى المستثنى منه بالكامل. فقالوا هنا بالاتفاق أن مثل هذا الاستثناء يعتبر باطلا، يعتبر باطلا لأنه استغرق الكل، ما فائدته؟ عبث في الكلام، فلم يعتبروا الاستثناء وأبقوا أصل الكلام على ما هو عليه. فلو جاء شخص عند القاضي وقال له علي عشرة إلا عشرة، إيش يسوي القاضي؟ يلزمه بالعشرة، يلزمه بالعشرة، جاي تتفلسف يعني، يلزم عليه العشرة كلها. فإلا العشرة هذه تعتبر ملغاة. ليش؟ لأنه لم يبق من المستثنى منه شيئا. ولكن هذا قالوا يصح الكلام في الأعداد، يصح هذا الكلام في الأعداد، وأما في الصفة فيصح الاستثناء حتى وإن لم يبق المستثنى شيئا من المستثنى منه. كيف؟ لو قال لك قائل أعطي من في البيت إلا الأغنياء، أعطي من في البيت إلا الأغنياء، فذهب ليعطي فتبين له أن كل من في البيت من الأغنياء، قالوا هنا الاستثناء يصح فلا يعطي أحدا. لو قلنا الاستثناء لا يصح لزمه إيش؟ أن يعطي الجميع، لكن هنا قلنا الاستثناء إيش؟ يصح، فقالوا هنا الاستثناء صحيح فلا يعطي أحدا. قال المؤلف والأصح صحة استثناء الأكثر. الآن انتهينا من مسألة الاستغراق، يقول له علي عشرة إلا عشرة، هنا الاستثناء يكون ملغا باطلا. طيب الآن انتهينا من الاستغراق وانتقلنا إلى الأكثر، لو استثنى الأكثر ما حكمه؟ لو قال له علي عشرة إلا سبعة مثلا أو إلا تسعة، فهنا الأكثر مستثنى، فهل يصح أو لا يصح؟ المؤلف إيش يقول؟ قال والأصح صحة استثناء الأكثر. إذن في المسألة خلاف، والذي يرجحه المؤلف أنه صحيح وهو الصحيح. أي نعم. هذا بالنسبة للاستثناء الأكثر، ورد في ذلك آية نسيتها الآن أستحضرها، فيها استثناء إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين. الآن هؤلاء عباد الله تبارك وتعالى الذين ليس للشيطان عليهم سلطان هم الأكثر ولا الأقل؟ الأقل الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، إلا من اتبعك من الغاوين، هنا الاستثناء صار ليش؟ للأكثر. أي نعم، فإذا هذا صحيح.
نقول شيخنا هنا صفة وليست عدد.
كيف؟
استثناء العباد الصالحين من الغاوين، أو العباد المخرجون من الغاوين إن كانوا أكثر، هي صفة كبيت البيت من الأغنياء. أما في العدد نقول مثلا 10 إلا 9، فلعل هذا ليس من كلام عربي، هذا يعني ليس الفائدة فيه.
هذا مش مستغرب.
لا، ما تقبل الاستغراق.
هنا مسألة الصفة والعدد ما ذكروها، هنا ذكروا في مسألة الاستغراق.
أنا حملت على مثال البيت، يعني أعتقد أنه الأغنياء هي صفة كما قلنا.
هي كلها مسألة في النهاية ترجع إلى استعمال العرب. هو لا شك البيت زي ما ذكرت، وإيش اسمه هذا يعني استثناء وصفي، لكن هل استعمل ذاك في عند العرب أم لا؟ الذين أثبتوا ذكروا استعمالا في ذلك. قال والمساوي، والأصح صحة استثناء المساوي. الآن الاستغراق والأكثر والمساوي، له علي 10 إلا 5، له علي 10 إلا 5. الآن المستثنى يساوي المستثنى منه 5 بـ5. إذا قلنا بصحة استثناء الأكثر، صحة استثناء المساوي من باب أول. لكن يبقى هنا الإشكال عند الذين يقولون بعدم صحة استثناء الأكثر، هم الذين يختلفون في هذه المسألة. ويستدل من يقول بصحة ذلك بقول الله تبارك وتعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه، قم الليل إلا قليلا نصفه، على أن النصف هنا بدل من القليل، فيكون هنا قد استثنى إيش؟ النصف. قال والعقد الصحيح نحو له 100 إلا 10، له 100 إلا 10، فعشر عقد صحيح أي لا كسر فيه. 10 الذي فيه كسر مثلا 9 5 4 هذه كسور، لكن العقد الصحيح 10 عقد، 20 عقد، 30 عقد، 90 عقد، وهكذا. هذه عقود. يقول لك هنا لا يصح، بعضهم يقول لا يصح استثناء العقد، لكن المؤلف يقول لك العقد صحيح، يعني يجوز أيضا استثناء العقد. والذين جوزوا استثناء العقد استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هنا والخمسون من الألف، لذلك صح إخراجها. وبعضهم قال العقود هي ليست داخلة فيما هي أكبر منها، فلذلك قالوا لا يصح استثناؤها. وغيرهم قالوا هي داخلة من ضمنه، فلذلك يصح استثناؤها، والآية واضحة في صحة ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وأن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس. الأصح وأن الاستثناء، أي والأصح أن الاستثناء من النفي إثبات، وأن الاستثناء من الإثبات نفي. هذا معنى كلامي. مثال ذلك: ما قام أحد إلا زيدا، ما قام أحد إلا زيدا، هذا استثناء من النفي، استثناء من النفي، فهو إثبات لقيام زيد، إثبات لقيام زيد، فنفى القيام عن الجميع ثم أثبته لزيد، فالاستثناء من النفي إثبات. وقام القوم إلا زيدا، فهنا أثبت القيام للقوم ونفاه عن زيد، نفاه عن زيد، فالاستثناء من الإثبات نفي. قال رحمه الله: والمتعددة إن تعاطفت فللمستثنى منه، وإلا فكل لما يليه ما لم يستغرقه. الاستثناءات المتعددة إن تعاطفت فهي عائدة للمستثنى منه، نحو له علي 10 إلا 4 وإلا 3 وإلا 2. كم استثناء صار عندنا؟ عندنا هنا 3 استثناءات. وجاءت معطوفة على بعضها بواو العطف. فقال هنا والمتعددة، يعني الاستثناءات المتعددة التي هي عندنا هنا، إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين، هذه استثناءات متعددة. إن تعاطفت، يعني عطف بعضها على بعض بحرف العطف اللي هو الواو، فللمستثنى منه، فتعود كلها على إيش؟ على المستثنى منه. فلما تقول له علي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين، فإيش تقول هنا؟ تقول له عليه كم يصبح؟ واحد. يصبح له عليه واحد، لأنه استثنى هذه كلها. له علي عشرة إلا أربعة كم يبقى؟ ست. وإلا ثلاثة يبقى ثلاث، وإلا اثنين يبقى واحد. إذن في النهاية ما له عليه إلا واحد. طيب، قال هذه كلها ترجع إلى المستثنى منه، وهذا الذي ذكرناه كلها شرح لقوله والمتعددة إن تعاطفت فالمستثنى منه، تمام إلى هنا. طيب، قال فهي، قال وإلا، فكل لما يليه ما لم يستغرقه. وإلا فكل لما يليه، أي وإن لم يعطف بعضها على بعض بواو العطف أو بحرف العطف، رجع كل منها لما يليه، أي كل من المستثنى من الاستثناءات رجع إلى الاستثناء الذي قبله. نحو له علي عشرة إلا ثمانية إلا سبعة، شوف الآن ما في واو عطف ولا في عاطف. له علي عشرة إلا ثمانية إلا سبعة، ما قلنا وإلا سبعة، قلنا إلا سبعة. فالسبعة هنا مثبتة، مستثنى من إيش؟ من الثمانية. سبعة استثنيت من الاستثناء، واضح؟ لا، شوف، قل له علي عشرة إلا ثمانية، كم بظل؟ اثنين، صح؟ بعدين قال إلا سبعة، إلا سبعة من الثمانية ليست مستثنى، فيصبح تقدير الكلام هنا له علي عشرة إلا كم؟
واحد.
إلا واحد، مزبوط هنا؟ فالذي يصف من العشرة واحد فقط،
زاد سبعة.
كيف؟ يعني أثبت أولا العشرة وأثبت السبعة ونفى كم؟ الثمانية، ونفى الثمانية، صح؟ له علي عشرة إلا ثمانية، بقي اثنان، تمام؟ إلا سبعة من الثمانية فيبقى واحد. كيف؟ لا، صحيح.
كيف السؤال شيخنا؟
يعني شيخنا بفهمك أنه له علي عشرة إلا ثمانية يبقى اثنين، إلا سبعة فيرجع إلى تسعة.
إلا تسعة، صح؟
من الثمانية يعني يبقى واحد،
مظبوط. عندنا اثنين من مثبتات اللي هي العشرة وكم؟ السبعة. يعني كم؟ 17.
نعم.
لما تنفي منها الثمانية كم يبقى؟
تسعة.
يبقى تسعة.
معلش يا شيخ، يعني إلا السبعة من الثمانية،
إلا سبعة من الثمانية، أيوة، يعني هذا هو الذي يريده.
والواحد من العشرة بس يبقى تسعة، يعني من المستثنى ثمانية استثنينا من السبعة يبقى واحد، والواحد من العشرة تبقى تسعة.
بالضبط، أيوة، هي هذه النتيجة، صحيح. يعني في النهاية الاستثناء الثاني يرجع على ماذا؟ على الاستثناء الأول، ما يرجع على المستثنى منه، هذا الذي نريده، تمام؟ طيب، هذا الذي يريد أن يذكره هنا. قال وإلا فكل لما يليه، يعني كل استثناء يرجع إلى الاستثناء الذي قبله، ما لم يستغرقه، ما لم يستغرقه، ما لم ينهيه كاملا. يعني لو تقول مثلا له علي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، هنا استغرقه، فإيش يصبح هنا؟ يقول هذا يعتبر باطلا، لأنه استغرقه، ما يرجع إليه، يعتبر باطل، ملغى، ألغى هذا. قال المؤلف والأصح أنه يعود للمتعاطفات بمشترك، والأصح أنه يعود للمتعاطفات بمشترك. يقول ولا صح أن الاستثناء الواقع عقب جمل عطف بعضها على بعض، يعود للمتعاطفات بحرف مشترك، يعني حرف من حروف العطف التي هي كالواو والفاء، كقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. شوف هذه الآية الآن، كم حكم عندنا؟ 3 أحكام، فاجلدوهم 80 جلدة، هذا واحد، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا 2، وأولئك هم الفاسقون 3. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، هل يرجع إلى آخر واحد فقط أم يرجع إلى الجميع؟ هذا محل الخلاف في المسألة هنا. الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة يقولون يرجع إلى الجميع، وهو الذي نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله، لأنه ظاهر الكلام، لأنه ظاهر الكلام وهو الصحيح. قال الشافعي إن أنه يعود للجميع إلا أن يقوم الدليل على إرادة البعض، كما في الآية هذه نفسها التي معنا. يعني هذه الآية الآن، لو تاب الشخص بعد أن رفع الأمر إلى القاضي، لو تاب الشخص ما يسقط عنه الجلد، القاذف لا يسقط عنه الجلد بل يجلد، تمام؟ فهنا توبته ما منعت من الجلد، مع أن الله سبحانه وتعالى قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، لكن أسقطت عدم قبول الشهادة وأسقطت عنه حكم الفسق. لماذا استثنينا الأول؟ لورود الدليل، الدليل في الشرع دل على أن مثل هذا لا يسقط، الحقوق المتعلقة للعباد لا تسقط إذا كان فيها حد من حدود الله ووصل إلى القاضي، تمام؟ إذن قال عندنا الأصل أنها ترجع للجميع إلا إن دل دليل على استثناء شيء منها. وضح الصورة؟ تمام، هذه قاعدة مهمة طبعا. قال المؤلف أن القرانة بين جملتين لفظا لا يقتضي التسوية في حكم لم يذكر. القران بين جملتين في اللفظ في حكم من الأحكام لا يقتضي التسوية بينهما في غيره عند الجمهور. لو قرن الشارع بين جملتين في حكم معين لا يلزم من ذلك أن الجملتين تشتركان في غير هذا الحكم الذي ذكر، أو في أكثر من حكم مما لم يذكر، إنما الاشتراك يكون في الحكم الذي ذكر، وأما غير ذلك فلا يلزم أن تكون مشتركة في ذلك. يعني ما تستدل بدلالة الاقتران بين الجمل على إثبات أحكام لم تذكر في ذاك الاقتران، واضح؟ هذا ما يريد أن يذكره المؤلف رحمه الله. وهنا قال الغزالي رحمه الله قال والصحيح أنه لا يقتضي كما قال الجمهور، إذ المختلفان قد تجمع العرب بينهما، إذ المختلفان قد تجمع العرب بينهما، ورد في الكتاب من ذلك كقوله تبارك وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد. شوف الجملتين الآن، هذه وهذه، مع قرن الشارع بينهما مع أنهما في الحكم يختلفان. كلوا من ثمره إذا أثمر هذا على الاستحباب، وآتوا حقه يوم حصاده هذا على الوجوب. إذن ممكن أن تقترن مع اختلاف الحكم ولا مش ممكن؟ ممكن. إذن فلا يصح أن نقول بأن مجرد الاقتران دليل على الاشتراك في جميع الأحكام، واضح؟ هذا ما يريد أن يذكره هنا المؤلف رحمه الله. وهناك أدلة أخرى ذكرها المؤلف رحمه وذكرها الغزالي رحمه الله من آيات وردت مختلفة في أحكامها. وبهذا نكون قد انتهينا من الاستثناء وننتهي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وهو قسمان، متصل وهو خمسة. عرف المؤلف التخصيص كما مر معنا في الدرس الماضي، والآن بدأ بذكر أقسامه، فقال: وهو قسمان متصل وهو خمسة. فمتصل ومنفصل، وأجل الكلام عن المنفصل بعدما ينتهي من الكلام عن المتصل، وقسم المتصل إلى خمسة أنواع. فقال: وهو خمسة الاستثناء. بدأ بالنوع الأول من الأنواع الخمسة وهو الاستثناء، وعرفه بقوله: وهو بنحو إلا من متكلم واحد في الأصح. وهو بنحو إلا من متكلم واحد في الأصح، بمعنى أن الاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها. من أدوات الاستثناء مثل خلا وعدا وحاشا وسوى وغيرها. ويذكرون إلا دون غيرها لأنها أصل الاستثناء عند بعض. وقوله من متكلم واحد، مثل لو قال الله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما بعد هذا القول مباشرة موصولا به: إلا أهل الذمة. فمثل هذا عندهم لا يعتبر استثناء، لا يعتبر استثناء. لماذا؟ لأنه صدر من متكلمين لا من متكلم واحد، الأول كلام الله والثاني كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبرونه استثناء، لكنه يكون تخصيصا منفصلا على قول. لذلك قال المؤلف رحمه الله: في الأصح من متبنحو إلا من متكلم واحد في الأصح، أي وفي المسألة خلاف، وبعضهم يجعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ككلام الله فيجعله استثناء. والصحيح ما قاله المؤلف رحمه الله: الاستثناء يكون من متكلم واحد. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجب اتصاله عادة في الأصح. يجب اتصاله بأصل الكلام، يجب اتصال الاستثناء بأصل الكلام ولا يكون منقطعا عنه. ومتى يعد متصلا ومتى يعد منفصلا؟ العادة هي التي تحكم، العادة والعرف هو الذي يحكم في ذلك. فإذا تخلل انقطاع بسعلة أو بانقطاع نفس مثلا أو ما شابه، فالعادة والعرف هنا تقتضي أنه متصل وليس منقطع. قال رحمه الله: أما في المنقطع فمجاز فيه على الأصح. طبعا المسألة السابقة فيها خلاف، نقلوه عن ابن عباس ونقلوه عن مجاهد وعن غيرهم، حتى أنهم نقلوا عن بعضهم أنه لو انقطع سنتين، لو انقطع سنتين يعتبر متصلا ويعتبر استثناء صحيحا. لكن هذا القول لو قلنا به لا فسد الكلام، ولا بقي عندنا ضلاق ولا عتاق ولا شيء من هذه الأمور. لأن أي شخص يطلق يأتيك بعد سنة بعد ما يراجع نفسه يقول لك: إلا أن يشاء الله مثلا، إلا إن فعلت كذا، خلاص يبطل الطلاق، ما عاد في طلاق. لكن هذا القول ضعيف لا يصح. الصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله، الله أعلم في ثبوت ما نقلوه عن ابن عباس وغيره. يحتاج إلى نظر. قال رحمه الله: أما في المنقطع فمجاز فيه على الأصح. الاستثناء قسمان من هذه الناحية: استثناء متصل واستثناء منقطع. الاستثناء المتصل هو الذي يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، من جنس المستثنى منه. تقول: قام القوم إلا رجلا، فالرجل من جنس القوم، فهذا يسمى استثناء متصلا، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. وهذا الاستثناء كلام حقيقي، استثناء هذا كلام حقيقي، فلأنه كلام استعمل فيما وضع له. والقسم الثاني: الاستثناء المنقطع، وهذا الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه. كان تقول: قام القوم إلا حمارا، ها؟ قام القوم إلا حمارا. هنا الحمار ليس من القوم، الحمار ليس من القوم، ليس من جنسهم، فالمستثنى هنا الذي هو الحمار ليس من جنس ليس من جنس الذي ما استثني منه وهم القوم. فهنا يقول: نعم،
سجد الملائكة كلهم.
أي نعم، هذا يمثل لي على الاستثناء المنقطع، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فيقول المؤلف: أما المنقطع فمجاز. يعني هنا المنقطع عنده هذا ليس حقيقي، بل هو مجاز، لأنه كلام نستعمل في غير موضع له، هذا عند المؤلف. والبعض يقول هو حقيقي، ويختلفون في الحقيقي هذا، هل هو من باب المشترك، الألفاظ المشتركة، يعني الاستثناء الحقيقي المتصل واستعمال الاستثناء الحقيقي والاستثناء المنقطع، هل يكون هذا من باب الاشتراك اللفظي على كل حال أم من باب المتواطئ أو غير ذلك. المهم خلاف بين أهل العلم في هذا، فاختلفوا أولا في كون المنقطع حقيقي أم مجازي، ثم الذين قالوا بأنه حقيقي اختلفوا فيه أهو من المتواطئ أم من المشترك أو غير ذلك. على كل، الصحيح في الكلام أنه حقيقي طبعا، لأن الكلام عندنا كله حقيقي وليس فيه مجاز. قال المؤلف رحمه الله: والأصح أن المراد بعشرة في علي عشرة إلا ثلاثة، العشرة باعتبار الآحاد، ثم أخرجت ثلاثة وأسند إلى الباقي تقديرا وإن كان قبله ذكرا. الصحيح أن هذه المسألة لا فائدة منها، وإنما هي مذكورة لرفع إشكال عنده، وقع لهم إشكال في الاستثناء، فأرادوا رفع هذا الإشكال، لأنهم هم متفقون على وجود الاستثناء في اللغة وأنه شيء صحيح ما فيه إشكال، لكن صار عندهم إشكال فيه، أرادوا رفع هذا الإشكال. فأول التأويل الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ما هو الإشكال هنا؟ قالوا: إن المستثنى إن دخل في المستثنى منه تناقض الكلام، إن قلت له علي عشرة إلا ثلاثة، إذا دخلت الثلاثة في العشرة قالوا تناقض الكلام. ليش تناقض؟ قالوا: لأنه أدخل الثلاثة في العشرة أولا، أثبتها لأنه له عليه عشرة، ثم نفاها، فكيف يثبت وينفي؟ فقال هنا صار إيش فيه؟ في تناقض، هذا كلامه. ثم قالوا: هذا إذا قلنا بأن الثلاثة داخل في العشرة، وإن لم يدخل المستثنى في المستثنى منه فكيف صح إخراجه؟ والاستثناء إخراج، وقلنا إخراج المستثنى من المستثنى منه. طيب إذن كيف يصح إخراجه وقد أجمع أهل العربية على أن الاستثناء إخراج إذا كان لم يدخل، وإذا دخل حصل إيش عندهم؟ تناقض ما بين الإثبات والنفي، فأرادوا هنا إيش أن يفروا من هذا الإشكال، يعني الاستثناء ثابت وهو إخراج ما في عندنا إشكال في هذا. طيب كيف تحل لنا قالوا المشكلة هذه؟ قال الصح أن المراد بعشرة في علي عشرة إلا ثلاثة العشرة باعتبار الآحاد، يعني إيش يريد من هذا؟ قالوا عندما يقول له علي عشرة كأنه قال له علي الباقي من العشرة، كيف هذا؟ له علي عشرة، قالوا من حيث الإضافة هنا لما أسند العشرة له وجعلها على نفسه، قالوا هنا هذا الإسناد إسناد لفظي فقط، لكن من حيث المعنى هو ما أراد هذا، فله علي عشرة إلا ثلاثة، بعد أن قال إلا ثلاثة حصل الإسناد، فيكون الإسناد حاصل من بإسناد إيش السبعة إلى ما له عليه فقط وليست العشرة كلها. فبداية المجموع النظر إلى مجموع الآحاد، لكن في النهاية النظر إلى إيش؟ إلى السبعة فقط التي هي باقية. تأويل مش مشكلة، فهمتموه ما في مشكلة، الأمر سهل، هو استثناء موجود عند العرب والتائبة. قال رحمه الله ولا يصح استثناء مستغرق، نقلوا الإجماع على ذلك أن الاستثناء المستغرق لا يصح، وبعضهم قال فيه خلاف شاذ. والمراد أن يستغرق المستثنى المستثنى منه، كأن تقول له علي عشرة إلا عشرة، فاستغرق المستثنى المستثنى منه بالكامل، فقالوا هنا بالاتفاق أن مثل هذا الاستثناء يعتبر باطلا، يعتبر باطلا لأنه استغرق الكل، ما فائدته؟ عبث في الكلام، فلم يعتبروا الاستثناء وأبقوا أصل الكلام على ما هو عليه. فلو جاء شخص عند القاضي وقال له علي عشرة إلا عشرة، إيش يسوي القاضي؟ يلزمه بالعشرة، يلزمه بالعشرة، جاي تتفلسف يعني، يلزم عليه العشرة كلها. فإلا العشرة هذه تعتبر ملغى، ليش؟ لأنه لم يبقي من المستثنى منه شيئا. ولكن هذا قالوا يصح الكلام في الأعداد، يصح هذا الكلام في الأعداد، وأما في الصفة فيصح الاستثناء حتى وإن لم يبقي المستثنى شيئا من المستثنى منه. كيف؟ لو قال لك قائل أعطي من في البيت إلا الأغنياء، أعطي من في البيت إلا الأغنياء، فذهب ليعطي فتبين له أن كل من في البيت من الأغنياء، قالوا هنا الاستثناء يصح فلا يعطي أحدا. لو قلنا الاستثناء لا يصح لزمه إيش؟ أن يعطي الجميع، لكن هنا قلنا الاستثناء إيش؟ يصح، فقالوا هنا الاستثناء صحيح فلا يعطي أحدا. قال المؤلف والأصح صحة استثناء الأكثر. الآن انتهينا من مسألة الاستغراق، يقول له علي عشرة إلا عشرة، هنا الاستثناء يكون ملغا باطلا. طيب الآن انتهينا من الاستغراق وانتقلنا إلى الأكثر، لو استثنى الأكثر ما حكمه؟ لو قال له علي عشرة إلا سبعة مثلا أو إلا تسعة، فهنا الأكثر مستثنى، فهل يصح أو لا يصح؟ المؤلف إيش يقول؟ قال والأصح صحة استثناء الأكثر. إذن في المسألة خلاف، والذي يرجحه المؤلف أنه صحيح وهو الصحيح. أين؟ هذا بالنسبة للاستثناء الأكثر، ورد في ذلك آية نسيتها الآن أستحضرها، فيها استثناء إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين. الآن هؤلاء عباد الله تبارك وتعالى الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، هم الأكثر ولا الأقل؟ الأقل الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، إلا من اتبعك من الغاوين، هنا الاستثناء صار ليش؟ للأكثر. أي نعم، فإذا هذا صحيح.
نقول شيخنا هنا صفة وليست عدد.
كيف؟
استثناء العباد الصالحين من الغاوين، أو العباد نخرج من الغاوين إن كان أكثر، هي صفة كبيت البيت من الأغنياء. أما في العدد نقول مثلا 10 إلا 9، فلعل هذا ليس من كلام عربي، هذا يعني ليس الفائدة فيه.
مش مستغرب.
لا، ما
مسألة الصفة والعدد ما ذكروها هنا، ذكروا في مسألة الاستغراق.
أنا حملت على مثال البيت، يعني هي صفة كما قلنا،
هي كلها في مسألة في النهاية ترجع إلى استعمال العرب. هو لا شك البيت زي ما ذكرت وش اسمه هذا، يعني استثناء وصفي
بالضبط،
لكن هل استعمل ذاك في عند العرب أم لا؟ الذين أثبتوا ذكروا استعمالا في ذلك. قال والمساوي، والأصح صحة استثناء المساوي. الآن الاستغراق والأكثر والمساوي، له علي 10 إلا 5، له علي 10 إلا 5. الآن المستثنى يساوي المستثنى منه 5 بـ5. إذا قلنا بصحة استثناء الأكثر، صحة استثناء المساوي من باب أول. لكن يبقى هنا الإشكال عند الذين يقولون بعدم صحة استثناء الأكثر، هم الذين يختلفون في هذه المسألة. ويستدل من يقول بصحة ذلك بقول الله تبارك وتعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه، قم الليل إلا قليلا نصفه، على أن النصف هنا بدل من القليل، فيكون هنا قد استثنى إيش؟ النصف. قال والعقد الصحيح نحو له 100 إلا 10، له 100 إلا 10، فعشر عقد صحيح، أي لا كسر فيه. 10 الذي فيه كسر مثلا 9، 5، 4، هذه كسور، لكن العقد الصحيح 10 عقد، 20 عقد، 30 عقد، 90 عقد، وهكذا، هذه عقود. يقول لك هنا لا يصح، بعضهم يقول لا يصح استثناء العقد، لكن المؤلف يقول لك العقد صحيح، يعني يجوز أيضا استثناء العقد. نعم. والذين جوزوا استثناء العقد استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. أي نعم، والخمسون من الألف، لذلك صح إخراجها. وبعضهم قال العقود هي ليست داخلة فيما هي أكبر منها، فلذلك قالوا لا يصح استثناؤها، وغيرهم قالوا هي داخلة من ضمنه فلذلك يصح استثناؤها، والآية واضحة في صحة ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وأن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس. الأصح وأن الاستثناء، أي والأصح أن الاستثناء من النفي إثبات، وأن الاستثناء من الإثبات نفي. هذا معنى كلامي. مثال ذلك: ما قام أحد إلا زيدا، ما قام أحد إلا زيدا، هذا استثناء من النفي، استثناء من النفي، فهو إثبات لقيام زيد، إثبات لقيام زيد، فنفى القيام عن الجميع ثم أثبته للزيد، فالاستثناء من النفي إثبات. وقام القوم إلا زيدا، فهنا أثبت القيام للقوم ونفاه عن زيد، نفاه عن زيد، فالاستثناء من الإثبات نفي. قال رحمه الله: والمتعددة إن تعاطفت فللمستثنى منه، وإلا فكل لما يليه ما لم يستغرقه. الاستثناءات المتعددة إن تعاطفت فهي عائدة للمستثنى منه، نحو له علي 10 إلا 4 وإلا 3 وإلا 2. كم استثناء صار عندنا هنا؟ 3 استثناءات. وجاءت معطوفة على بعضها بواو العطف، فقال هنا والمتعددة يعني الاستثناءات المتعددة التي هي عندنا هنا إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين، هذه استثناءات متعددة. إن تعاطفت يعني عطفت عطف بعضها على بعض بحرف العطف اللي هو الواو، فللمستثنى منه فتعود كلها على إيش؟ على المستثنى منه. فلما تقول له علي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين، فإيش تقول هنا؟ تقول له عليه كم يصبح؟ واحد. يصبح له عليه واحد لأنه استثنى هذه كلها. له علي عشرة إلا أربعة كم يبقى؟ ست. وإلا ثلاثة يبقى ثلاث، وإلا اثنين يبقى واحد. إذن في النهاية ما له عليه إلا واحد. طيب قال هذه كلها ترجع إلى المستثنى منه، وهذه هذا الذي ذكرناه كلها شرح لقوله والمتعددة إن تعاطفت فالمستثنى منه، تمام إلى هنا. طيب قال فهي قال وإلا فكل لما يليه ما لم يستغرقه، وإلا فكل لما يليه أي وإن لم يعطف بعضها على بعض بواو العطف أو بحرف العطف رجع كل منها لما يليه، أي كل من المستثنى من الاستثناءات رجع إلى الاستثناء الذي قبله، نحو له علي عشرة إلا ثمانية إلا سبعة، شوف الآن ما في واو عطف ولا في عطف، له علي عشرة إلا ثمانية إلا سبعة، ما قلنا وإلا سبعة، قلنا إلا سبعة، فالسبعة هنا مثبتة مستثنى من إيش؟ من الثمانية، السبعة استثنيت من الاستثناء، واضح؟ لا شوف قل له علي عشرة إلا ثمانية كم بظل؟ اثنين صح؟ بعدين قال إلا سبعة، إلا سبعة من الثمانية ليست مستثنى، ويصبح تقدير الكلام هنا له علي عشرة إلا كم؟
واحد.
إلا واحد، مزبوط هنا؟ فالذي يصفو من العشرة واحد فقط،
زاد سبعة صار
كيف؟ يعني أثبت أولا العشرة وأثبت السبعة ونفى كم؟ الثمانية، ونفى الثمانية صح؟ له علي عشرة إلا ثمانية بقي اثنان، تمام؟ إلا سبعة من الثمانية فيبقى واحد، كيف؟ لا صحيح،
كيف السؤال شيخنا؟ يعني شيخنا بفهم أنه له علي عشرة إلا ثمانية يبقى اثنين إلا سبعة فيرجع إلى تسعة،
إلا تسعة صح؟
من الثمانية يعني يبقى واحد،
مظبوط. عندنا اثنين من مثبتات اللي هي العشرة وكم؟ السبعة، يعني كم؟ 17.
نعم.
لما تنفي منها الثمانية كم يبقى؟
تسعة.
يبقى تسعة.
معلش يا شيخ، يعني إلا السبعة من الثمانية،
إلا سبعة من الثمانية، أيوه هذا هو الذي يريده،
والواحد من العشرة باش يبقى تسعة، يعني من مستثنى ثمانية استثنينا من السبعة يبقى واحد، والواحد من العشرة تبقى تسعة،
بالضبط. طيب هي هذه النتيجة صحيح. يعني في النهاية الاستثناء الثاني يرجع على ماذا؟ على الاستثناء الأول، ما يرجع على المستثنى منه، هذا الذي نريده، تمام؟ طيب هذا الذي يريد أن يذكره هنا. قال وإلا فكل لما يليه، يعني كل استثناء يرجع إلى الاستثناء الذي قبله، ما لم يستغرقه، ما لم يستغرقه ما لم ينهيه كاملا، يعني لو تقول مثلا له علي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، هنا استغرقه، فإيش يصبح هنا؟ يقول هذا يعتبر باطلا، لأنه استغرقه ما يرجع إليه يعتبر باطل، ملغى، ألغى هذا. قال المؤلف والأصح أنه يعود للمتعاطفات بمشترك، والأصح أنه يعود للمتعاطفات بمشترك، يقول ولا صح أن الاستثناء الواقع عقب جمل عطف بعضها على بعض، يعود للمتعاطفات بحرف مشترك، يعني حرف من حروف العطف التي هي كالواو والفاء، كقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. شوف هذه الآية الآن، كم حكم عندنا؟ 3 أحكام. فاجلدوهم 80 جلدة، هذا واحد. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا 2. وأولئك هم الفاسقون، 3. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، هل يرجع إلى آخر واحد فقط أم يرجع إلى الجميع؟ هذا محل الخلاف في المسألة هنا. الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة يقولون يرجع إلى الجميع، وهو الذي نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله، لأنه ظاهر الكلام، لأنه ظاهر الكلام وهو الصحيح. قال الشافعي: إن أنه يعود للجميع إلا أن يقوم الدليل على إرادة البعض، كما في الآية هذه نفسها التي معنا. يعني هذه الآية الآن، لو تاب الشخص بعد أن رفع الأمر إلى القاضي، لو تاب الشخص ما يسقط عنه الجلد، القاذف لا يسقط عنه الجلد بل يجلد، تمام؟ فهنا توبته ما منعت من الجلد، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لكن أسقطت عدم قبول الشهادة وأسقطت عنه حكم الفسق. لماذا استثنينا الأول؟ لورود الدليل. الدليل في الشرع دل على أن مثل هذا لا يسقط، الحقوق المتعلقة للعباد لا تسقط إذا كان فيها حد من حدود الله ووصل إلى القاضي، تمام؟ إذن قال عندنا الأصل أنها ترجع للجميع إلا إن دل دليل على استثناء شيء منها. وضحت الصورة؟ تمام، هذه قاعدة مهمة طبعا. قال المؤلف: أن القران بين جملتين لفظا لا يقتضي التسوية في حكم لم يذكر. القران بين جملتين في اللفظ في حكم من الأحكام لا يقتضي التسوية بينهما في غيره عند الجمهور. لو قرن الشارع بين جملتين في حكم معين، لا يلزم من ذلك أن الجملتين تشتركان في غير هذا الحكم الذي ذكر، أو في أكثر من حكم مما لم يذكر، إنما الاشتراك يكون في الحكم الذي ذكر، وأما غير ذلك فلا يلزم أن تكون مشتركة بذلك. يعني ما تستدل بدلالة الاقتران بين الجمل على إثبات أحكام لم تذكر في ذاك الاقتران. واضح؟ هذا ما يريد أن يذكره المؤلف رحمه الله. وهنا قال الغزالي رحمه الله، قال: والصحيح أنه لا يقتضي كما قال الجمهور، إذ المختلفان قد تجمع العرب بينهما. إذ المختلفان قد تجمع العرب بينهما، ورد في الكتاب من ذلك كقوله تبارك وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد. شوف الجملتين الآن، هذه وهذه، مع قرن الشارع بينهما مع أنهما في الحكم يختلفان. كلوا من ثمره إذا أثمر، هذا على الاستحباب، وآتوا حقه يوم حصاده، هذا على الوجوب. إذن ممكن أن تقترن مع اختلاف الحكم ولا مش ممكن؟ ممكن. إذن فلا يصح أن نقول بأن مجرد الاقتران دليل على الاشتراك في جميع الأحكام. واضح؟ هذا ما يريد أن يذكره هنا المؤلف رحمه الله. وهناك أدلة أخرى ذكرها المؤلف رحمه الله، ذكرها الغزالي رحمه الله، من آيات وردت مختلفة في أحكامها. وبهذا نكون قد انتهينا من الاستثناء وننتهي بهذا القدر إن شاء الله.